قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وهذا كلام عام في صيام الفرض وصيام الواجب وصيام النافلة، هذا كلام عام. ربما دعاك غير مسلم في رمضان لتناول الطعام فجوابك أن تقول إني صائم، وربما دعاك مسلم صاحب عذر في ترك الصيام وهو لا يذكر أنه في صيام أو أن الناس في رمضان فجوابك أن تقول إني صائم. أما أصل القضية في صيام النافلة، أصل القضية في صيام النافلة، فإذا كنت تتنفل بالصيام وتستن به وقال لك أحد الناس اطعم عندنا أو تفضل الطعام عندنا فقل إني صائم، إني صائم. يقول الإمام والأفضل للصائم، يقول فليقل إني صائم محمول على أنه يقول له اعتذارا له وإعلاما بحاله، يعني يعتذر إليه عن سبب تخلفه عن قبول الدعوة أو الإقبال على الطعام بإظهار حاله، بإظهار حاله ويقول أنا صائم. وليس في هذا باب من أبواب الرياء إلا أن ينوي الصائم بصيامه رياء، وقل أن ينوي الصائم بصيامه رياء. فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، سقط عنه الحضور. يعني إذا دعاك إنسان يوم الاثنين مثلا على الغداء أو يوم الخميس على الغداء وأنت تصوم هذين اليومين، فإما أن تقول له أنا في هذا اليوم صائم، فإن أذن لك في عدم الحضور فقد سقط عنك وجوب الدعوة، وإن لم يسمح لك وجب في حقك الحضور ولا يجب في حقك الطعام، لأنه يكفيك عنده وفي حضرة الطعام أن تقول إني صائم. أما إجابة الدعوة فواجبة، فليس هناك تلازم بين الحضور ولزوم الطعام، بل ممكن أن تحضر ولا تطعم، وإنما يكون الواجب في حقك أمران. الأمر الأول أن تظهر حالك وأنك صائم تقول إني صائم، والأمر الثاني أن تدعو لصاحب الطعام، أن تدعو له كما قال عليه السلام فإن أكلت وإلا فصلي، وإلا فصلي، والصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء أي الدعاء لصاحب الطعام. والأفضل الصائم إذا دعي إلى طعام إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا. يعني أنت لما تيجي عندي مثلا وأقول لك تفضل كل معايا تقول لي ده أنا صايم، ما تفرقش معايا تأكل ما تأكلش، ويمكن أحسن لك كمان لو ما أكلتش، خدت بالك؟ إنما ما تجيش عندي وانت عارف ان طعامك عندي ده امر انا اتمناه وبستناه من السنة للسنة، وكونك تعتذر لي بانك انت صايم امر يشق جدا على نفسي ويدخل علي من الهم ما الله به علي. إذا في الحالة دي الافضل الصائم ان يطعم ام يستمر في صيامه؟ ان يطعم، ان يطعم. ولذلك قال ان كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر وإلا فلا، يعني اذا ما كانش فيه مشقة على صاحب الطعام ولا أن هذا الأمر يحزنه يبقى لا بأس أن تستمر في الصيام. هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صوما واجبا حرم الفطر. إذا كان صوم واجب يحرم عليك أن تفطر، كما لو كنت تصوم نذرا أو كفارة أو تقضي قضاء في رمضان، أو تقضي قضاء في رمضان، في الحالة دي يقول لا أنا مش صائم تطوع، أنا صائم صيام وجوب، وفي الحالة دي أنا مش باختياري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المتنفل بالصيام قال هو أمير نفسه. المتنفل بالصيام عايز يصوم مرحبا، مش عايز يصوم يا مرحبا، حتى لو صام وعايز يفطر فله أن يفطر. يعني لو بدأ ونوى الصيام من أول اليوم فعن له أن يفطر في الضحى أو في الظهر أو حتى في العصر أو قبيل المغرب فله ذلك، وهو أمير نفسه. والأفضل والمستحب لا الواجب في حقي أن يستمر وأن يكمل صومه ما دام قد شرع فيه، ما دام قد شرع فيه. لكن لو أفطر ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، والمستحب في حقه أن يواصل الصيام إلى المغرب. وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصلاة والصيام وغيرها إذا دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن هناك حاجة ولا ضرورة تدعو وتلح إلى إظهارها. يعني ما فيش واحد يقول لي مثلا إيه، أنا والله أخشى من الرياء، أخشى من الرياء، وعشان كده أنا ما بصليش في المسجد، أنا بصلي في البيت. يستقيم الكلام ده؟ لا يستقيم، لأن الله تعالى أمر بحضور الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بحضور مين؟ الجماعة. فهذا الباب لا يدخله رياء، لا يدخله رياء. وإن دخله رياء عند بعض الأشخاص فتجب المجاهدة في حقهم، أي مجاهدة أنفسهم لدفع هذا الرياء. أما إن هو يتخلف عما أمره الله عز وجل به احتجاجا بالرياء فإن هذا أمر لا يستقيم. وفي هذا الحديث الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه. هذا كلام مأخوذ من اعتذار الرجل عند صاحب الطعام ألا يأكل، وبين أن عذره الصيام، وهذا عذر في الغالب مقبول عند الناس، في الغالب مقبول عند الناس، بخلاف ما لو قلت أنا لا أريد الطعام، أنا لا أريد الطعام، أو أنا مش واكل، أو اعتذرت عن تناول الطعام ولم تبدي سببا. ربما يجتهد الشيطان على صاحب الطعام بأن هذا الضيف يأنف أن يأكل طعامك، يأنف أن يأكل طعامك، خاصة لو كان غنيا وأنت فقير. لو كان هذا الضيف غنيا وصاحب الطعام فقيرا، فربما حاك في نفس هذا الفقير صاحب الطعام أن هذا الغني يتعفف ويتأفف أن يأكل من طعام الفقير، فتحدث المفسدة وتتغير القلوب. ولذلك من حسن العشرة إبداء السبب وإبداء العذر بين يدي صاحب العذر. الباب 29، باب حفظ اللسان للصائم، باب حفظ اللسان للصائم. ابن أبي شيبة وكذا عبد الرزاق في مصنفيهما قد صنف بابا، وهو باب من رأى أن الغيبة تفطر، باب من رأى أن الغيبة تفطر، وباب آخر بباب، باب من سب أو شتم أو رفث أو فسق أو جهل فلا صوم له، فلا صوم له، أي فلا صوم له البتة، مش فلا صوم له كامل الثواب، لا. فالمسألة دي كانت عند السلف محل حساسية شديدة جدا، أن الصائم لا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يصخب ولا يسخر في أحد الروايات وهي شذة أو تصحيف، ولا يجهل، أي لا يتكلم بكلام يصيح به ويجهل به ويسب الآخرين، فإن فعل فلا صيام له البتة. والراجح أن صيامه صحيح، ومذهب جماهير العلماء مع قلة الثواب، مع قلة الثواب، لأن هذه المعاصي تؤثر على تمام أو على تمام الحصول على ثواب هذا الصيام وتؤثر فيه، كما ذهب كثير من أهل العلم وخاصة في هذا الزمان إلى أن الذي يفسق ويرفث في الحج لا حج له، لا حج له. وقد حججته مع شيخ من المغرب اسمه الشيخ أبو يوسف، كان إذا رأى رجلا يشرب سيجارة كان يذهب إليه ويقول حجك باطل، يذهب إليه ويقول له حجك باطل. وكان إذا سمع رجلا يسب أو يجهل أو يصخب أو يصيح بكلام فاحش بذيء فكان يذهب إليه ويفتيه، من أكابر علماء المغرب، وكان يقول له حجك باطل. فقلت له ولما تبطل هذا الحج؟ قال لأن النبي عليه السلام قال فإن حج فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، والله تعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فحمل النهي في الآية وفي الحديث على الفساد والبطلان، على الفساد والبطلان. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني معناته لو حصل هذا الفسوق وهذا الرفث والجدال في الحج فإنه يبطل الحج. طبعا ده مذهب في غاية الشذوذ، في غاية الشذوذ. والصواب أن حجه صحيح ما دام قد استكمل الأركان والشروط، ولكن ثوابه محل نزاع، ثوابه محل نزاع. فلا شك أنه لا يستوي الذي التزم الكلام الطيب وابتعد عن الفاحش والبذيء والفسوق والجهالة وغيرها مع الذي أتى بكل هذه المعاصي والمنكرات، لا يستويان عند الله عز وجل. وهذا طبعا الفهم الذي يستقيم على مذهب السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث. والرفث هو الفحش من الكلام، الرفث هو الفحش، يتكلم بكلام فاحش بذيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه هذا، نفى عن نفسه الفحش والتفحش، لأن هذا خلق ذميم. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحلوا بمكارم الأخلاق وتخلوا عن مساوئ الأخلاق، والفحش والرفث والفسوق والجهل كل هذا استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، بل استعاذ منه جميع الأنبياء. فلا يرفث، أي فلا يتكلم بكلام فاحش ولا يجهل، والجهل قريب من الرفث، الجهل قريب من الرفث، وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. قال: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، شاتمه أي سبه، قاتله أي دفعه، وهو مقدمات الشجار والخصومة الكبيرة. فإن امرؤ شاتمه أي شتمه أو أكثر من شتمه أو قاتله بمعنى دفعه أو ضربه فليقل إني صائم، إني صائم مرتين مرتين، يقولها بصوت مسموع أو بصوت خافت. والأفضل أن يجمع بين الاثنين، أن يجمع بين الاثنين، لأن المرأة لو جمع بين الاثنين بمعنى أنه أسمع الشاتم والساب والجاهل، كأنه يريد أن يقول: ما الذي يمنعني عنك أو لا يمنعني عنك إلا مين؟ إلا أني صائم، والله تعالى أمرني والرسول أمرني ألا أدفع مقاتلتك بمقاتلة، وألا أدفع شتمك بشتم، وإنما أمرني أن أصبر وأحتسب وأقول إني صائم. هذا يا إخواني كلام جميل جدا، القرآن يشهد له والسنة تشهد له كذلك، بل واقع الناس يشهد له. تصور لو أن امرأ شتمك فصبرت عليه وسكت ولا بأس أن تدعو له، فإنه لو كان نارا مشتعلة لابد وأنه سينطفئ، لابد وأنه سينطفئ، لأنك قابلت الإساءة بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولو أنك دفعت شر الشرير بالخير والعفو والصفح لانقلب صديقا حميما، لانقلب لك صديقا حميما. ولو دفعته بمثل ما بدأك به لاشتعلت الخصومة حتى كادت أن تهلك الأرواح والأبدان. قال: واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصا به، بل كل أحد مثله في أصل النهي. مش معنى ذلك أن أنت يعني أن أنت إنسان صائم يعني لا يجوز لك أن ترفث ولا تفسق إلا بعد ما تفطر، إلا بعد إيه؟ ما في ناس في الصيام بيبقوا مسكين نفسهم بالنهار على مضض، وأول ما يفطر ينطلق في الخصومة، بيحصل ولا لا؟ يقول: الحمد لله أنا كنت سكت عليك بالنهار، لكن تعالى بقى أنا مش في حالة صيام، ويخلص منه ليه؟ الأديم أضعاف مضاعفة. هذا الرجل هل استفاد فعلا من ثمرة الصيام؟ هل استفاد؟ الجواب لا. وأن الله تعالى حرم عليك الفحش والفسوق والجدال والخصومة والمقاتلة صائم أو غير صائم، ولكنها في حق الصائم آكد، يعني حرمت هذه المساوئ الأخلاقية في حق الصائم آكد، وإن كانت حرام في كل الأحوال. فضل الصيام حدثني حرملة ابن يحيى التجيبي المصري وهو من دمياط قال أخبرنا ابن وهب، وابن وهب مصري من أهل القاهرة، أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، ده حديث قدسي، أي حديث يروي النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن ربه سواء قال قال ربي أو يروي عن ربه أو أن الله قال أو قال الله أو الله يقول أو يقول الله، كل هذه دلالات على أن هذا الكلام إنما الذي يتكلم به من؟ الله عز وجل. قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. طب الصلاة والزكاة والحج مش كل دي لله؟ ها؟ فلما خص الله عز وجل الصلاة بنسبتها إليه دون غيرها من سائر العبادات، الصيام بنسبتها إليه دون سائر العبادات، لأن الصيام يحتاج إلى إخلاص أكثر من أي عبادة أخرى، يحتاج إلى إخلاص أكثر من أي عبادة أخرى. ولذلك الرياء في الصيام قل، بل قل جدا أن يكون، قل جدا أن يكون، يعني لا يفعله إلا الأطفال، الأطفال أو المجان الفساق. أما المسلم المتخلق بأخلاق الإسلام فإنه لا يمكن أن يصدر منه رياء في الصيام. كنا زمان وإحنا أطفال لما دربونا على الصيام، وكان ربنا بفضحنا لما دربونا على الصيام، نقوم نيجي بعد الظهر كده أو إحنا راجعين من المدرسة ندخل الحمام وناكل، أو نهرب في أي مكان، أو نغلق الغرفة ونحط ورقة في الباب في المفتاح عشان ما حدش يشوفنا، خدت بالك؟ وأول مرة عملت أنا الحكاية دي كنت في سنة ثالثة ابتدائي، كانوا لسه أول سنة بقى يدربوني. فشوف بقى من تمام فضيحتي إن أنا رحت اشتريت حاجة حلوة حمرة ودخلت، فهم اكتشفوا سر الدخول، دخلت الحمام وأكلت الحاجة حلوة دي وخرجت. فجدي قال لي أنت أفطرت؟ قلت له لا. طب احلف، حلفت ألف يمين أنا صايم، وأي إنسان يخدش هذا الصيام الخدش ده مرفوض ومردود عليه. قال لي طب ماشي افتح بوقك. قلت له لا ما افتحش بوقك. طبعا بوقي ولساني كله أحمر، فلما أصر فتحت قال طب بوقك أحمر من إيه؟ قلت من الصيام. فالصيام يقل فيه جدا الرياء ويزداد فيه الإخلاص، ولذلك نسبه الله عز وجل إليه نسبة تشريف. وقيل نسبة الصيام إلى الله عز وجل نسبة مجاز واستعارة، لأن استطابة معذرة. طيب قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. ولذلك لما كان الصيام بهذه المثابة من الإخلاص فإن الله تعالى خزن جزاءه حتى عن الملائكة المقربين، حتى عن الكتبة الذين يكتبون الثواب والعقاب، خزنه عنهم وتولى هو سبحانه بنفسه جزاء الصائمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفس محمد بيده لخلفة، وفي رواية لخلوف وهي أصح، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هي الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الإنسان، هي الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الإنسان بسبب الصيام، خاصة بعد العصر، خاصة بعد العصر. والحقيقة أن هذه الرائحة لا تخرج من الفم وإنما تخرج من المعدة لخلوها من إيه؟ من الطعام، لخلوها من الطعام. فمهما حاولت أن تزيل هذه الرائحة من فمك لا تزول، لأن منبعها إيه؟ المعدة والبطن، لا وليست هي صادرة عن الفم، ولذلك مهما حاولت أن تتطيب فإن هذا لا يغنيك عن هذه الرائحة. فهذه الرائحة عند الله عز وجل يوم القيامة أطيب من ريح المسك. ولما كان المسك هو أفضل الطيب وهو أحب الطيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل، وغالب طيب العرب المسك ومادته هي أحسن المواد، يعني مادة الطيب تفوق جميع مواد العطور. فلما كان المسك بهذه المثابة ضرب النبي عليه الصلاة والسلام به المثل الذي يعرفه العرب ويستطيبونه: أتعلمون أن المسك طيب؟ نعم. قالوا: فإن هذه الرائحة التي تتأففون منها أنتم الآن من فم الصائم هي عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. والله تعالى يبدلها كذلك في يوم القيامة جزاء وفاقا لما عملوه في الدنيا. فلما صبروا وامتنعوا طاعة لله عز وجل عن الطعام والشراب والشهوة فأنتج هذا الامتناع وهذا الحبس هذه الرائحة، فلما تأفف منه الناس في الدنيا أقبل أهل المحشر عليه في الآخرة يشمون رائحته الطيبة الزكية التي تخرج منه جزاء طاعته في الدنيا. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. الصيام جنة أي سترة ومانع من الرفث والآثام والمعاصي، كما أنه كذلك مانع من النار، كما أنه مانع من النار. معنى جنة أي وقاية، وقاية من إيه؟ الصيام يمنعك من الوقوع في الآثام والمعاصي والذنوب وغيرها، وهذا معلوم حتى عند عامة الناس، حتى عند عامة الناس. ما أحيانا يكون الفقه ده يا أخواني نقمة، أحيانا يكون الفقه عند إنسان لا دين عنده ولا أخلاق يكون نقمة. واحد طالب علم لكن ما عندهش دين، أهو طالب علم وحافظ العلم حافظ نصوص لكن ما عندهش دين ولا أخلاق، وده موجود، وأول من تسعد بهم جهنم هؤلاء كما في الروايات التي جاءت. فهو يقول إيه؟ السرقة لا تؤثر على صحة الصيام. السرقة لا تؤثر على صحة مين؟ وصحيح الذي يسرق صوم صحيح مع اسم السرقة، صح ولا لا؟ كالذي يصلي في ثوب مسروق صلاته صحيحة لكنه آثم بلبسه للثوب المسروق. والذي يصلي في أرض مغصوبة وهو يعلم أنها مغصوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة في الأرض المغصوبة وحرم بناء المساجد في الأرض المغصوبة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن لو صلى إنسان فيها صلاته صحيحة باطلة؟ صحيحة، لكن مع الإثم ومع الكراهة. وكذلك الذي يسرق وهو صائم يقول: لا، الصيام نقره والسرقة إيه؟ نقره. لو جبت أنت واحد من عامة الناس، ما طبعا مش هيقول الكلام ده إلا واحد فاهم العملية راح فين وجاي منين، إنما واحد من العوام يقول لك: لا يا عم، يكفينا شر، نحن في صيام، ممكن ربنا صلت علينا فلان وفلان، خدت بالك؟ يقول لك: لا، أنا أسرق بس بعد الفطار، أسرق بس بعد إيه؟ بعد ما الليل بقى يدخل والناس كده تنام وتسكن أسرق، إنما في حالة صيام لا. ده كلام ده مين؟ ده اللي بيقوله مين؟ اللي بيقوله متخصص سرقة، عارف إنه في نهار رمضان أجازة، هو عارف كده لوحده مع أنه ما حدش قالها له، لكن فطرته قالت له إنه لا، زي اللي طول السنة تارك مين؟ صلاة، طول السنة تارك صلاة وبعدين يجي في رمضان يقول لك: لا، ما هو يصوم وصلي يا ما صومش بقى بالمرة وخلاص. هو بيفتي نفسه بنفسه. يعني لو انت قلت له الجمهور على ان تارك الصلاة غير كافر وان عبادته الاخرى مقبولة منه، لك: سيبك بلا جمهور بلا ما اعرفش ايه، انا اللي اعرفه كده، يصلي وصوم يا ما صليش ولا صوم، الاتنين مع بعض. مش ده فقه العوام وده علم العوام؟ خدت بالك؟ احيانا يكون نعم العلم، احيانا يكون ما عند العوام علم لم يبلغه طلاب العلم. وكما قلت طالب العلم الذي لا دين له، إنما طالب علم خلاص. قال الصيام جنة أي وقاية من الوقوع في الذنوب والآثام والمعاصي وغيرها، وكذلك هو وقاية وستر له منين؟ من النار. إذن الصيام قد جمع أو قد قام بمهمة السترة في الدنيا بينك وبين المعاصي والذنوب، وفي الآخرة بينك وبين دخول مين؟ النار. يبقى الصيام كعبادة واحدة فرضها الله عز وجل فيها إسعاد البشرية في الدنيا والآخرة، كفريضة واحدة فقط، فما بالك بجميع الفرائض وجميع الواجبات وجميع النوافل التي إذا فعلها عبد أحبها الله عز وجل، أحبها الله عز وجل، كما في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، كل ذا عشان نوافل. لكن بداية الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فقد جمع هذا الحديث بين فائدة الفرائض وفائدة من النوافل، فأحب الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى مولاه أداء ما افترض الله عز وجل عليه، لكنه إذا زاد في النوافل وحافظ عليها وواظب عليها، وخير العمل أدومه وإن قل، فإن هذا يحظيك بحب الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يجعلك من المقربين. قال حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات السمان يعني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب بالسين، وهو بمعنى يسخب وهو الصياح والقول الهجر يعني الفاحش، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، إذا أفطر فرح بفطره، فرح لأن الله عز وجل كافأه بعد هذا الحرمان في النهار بإطعام وري بدخول المغرب في المساء، ففرح بأنه حصل ما كان ممنوعا، حصل ما كان ممنوعا، أو يفرح بأن الله تعالى أتم له صيام هذا اليوم، لأنها نعمة، والذي يقوي على الطاعة هو الله عز وجل. ولذلك الإنسان لو عجز عن إتمام الصيام في يوم من الأيام وما أطاقه أو سبب له ضررا، فإن أفطر بعد الظهر أو بعد العصر يحزن حزنا شديدا جدا لضياع هذا اليوم، مع أنه ما ضاع وهو صاحب عذر. ولذلك أنت لا تأتي برجل صائم، معذرة، برجل قد أفطر بعذر في رمضان يفرح بدخول المغرب، هو تنار بيكو يسر، فلا فرحة له. ولذلك يعني المفطر، يعني لو مراتك مثلا حائط وأفطرت في رمضان، فأنتم حينما تجتمعون على الطعام عند أذان المغرب تجد الرجل وأبناؤه في منتهى الفرح والسرور بدخول المغرب، أما الزوجة فلا تفرح، لا تفرح بذلك. لماذا؟ لأنها لم تحصل على ما حصلت أنت عليه من طاعة بالنهار. يختم لك بصيام هذا اليوم وإتمامه على خير دون رفث ولا فسوق ولا جدال ولا غير ذلك من الأخلاق الذميمة، فأنت تفرح إذا تمت طاعتك من غير أي كدر يكدرها أو عكر يعكر عليها، بخلاف الذي يسب ويشتم ويصخب ويجادل ويفسق وغير ذلك، هو يشعر في داخل نفسه أنه ما هو إلا إنسان قد امتنع عن الطعام والشراب، عن الطعام والشراب والجماع. ولذلك الله عز وجل لا حاجة له في صيام هذا الصائم. لماذا؟ لأنه لم يفد الفائدة المرجوة من صيامه، لأن الأصل في هذا الصيام أنه يهذب النفوس ويرقق القلوب ويقرب الصائم إلى مولاه باجتناب جميع الذنوب والمعاصي، لا بالامتناع فقط عن الطعام والشراب والجماع. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له حظ في الصيام إلا أنه عذب نفسه بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع. أما الغرض الأسمى من ذلك وهو بلوغ التقوى، بلوغ مين؟ التقوى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ثمرة الصيام هي أن تبلغ العبد منتهى وكمال تقوى الله عز وجل. ومعلوم أن السباب والشتام واللعان والفاسق والشاء والمقاتل لإخوانه وغير ذلك لا يحصل تقوى نهائي، لا يحصل شيئا من التقوى. فهذا يعني أنه قد عذب نفسه، ولا بد أن يعذب نفسه حتى يسقط عنه فرض الصيام. لكن هل له عند الله تعالى ثواب؟ الجواب: ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قال: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وإذا لقي ربه يبقى هو له فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. أما فرحة الدنيا فهي بإتمام نعمة الله عز وجل عليه، وأنه أتم اليوم بل أتم الشهر وختم له بعيد، بعيد يفطر فيه ويسعد فيه ويهنأ ويلعب ويلهو لهوا مباحا في ليله ونهاره جزاء طاعته التي أقام عليها طيلة الشهر. وأما في الآخرة فإن الله تعالى يكافئه المكافأة التي وعد بها، قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا تولى الكريم، إذا تولى الكريم الجزاء والهدية والعطية فاعلم أنها لا منتهى لها، لا منتهى لها سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، فتصور لو أن ملكا من ملوك الدنيا قال لعامله: كافئ فلانا فإنه قد خدمنا، فإن مكافأة هذا العامل محدودة ولا شك. ولو قال العامل لهذا الملك: أكافئ فلانا، فإذا قال له الملك: لا دعه وأنا أكافئه، وهو من ملوك الدنيا، دعه وأنا أكافئه، هذه الفرحة لدى هذا الخادم أو هذا العامل الذي عمل وخدم هذا السيد وهذا الملك قبل أن يقبض الهدية فرحة عظيمة جدا. وقل أن يكون ملك بخيل، قل أن يكون فيه ملك من ملوك الدنيا بخيل. لماذا؟ لأن البخل يتنافى مع الأبهة ومع الملك، وهو في النهاية لا يدفع من جيبه، إنما يدفع بأمره. فتصور لو أن ملكا من ملوك الدنيا كافأ رجلا من أمته أو كافأ رجلا من شعبه أو بلده، فلابد أن تكون هذه المكافأة عظيمة جدا، وإلا لا يستقيم أبدا أن يقول ملك: أنا أكافئك، وبعدين يعطيه 10 جنيه. يعطيه إيه؟ 10 جنيه. دي لو جت من خادم أو من عبد عند الملك معقولة، عبد هتقول له إيه خطاك، الأصل فيه الخسة والبخس، إنما 10 جنيه تيجي من ملك، لا ده من حق هذا المهدى إليه أن يردها ويقول: لا أنت ملك، لا تعطيني على قدر عملي وإنما تعطيني على قدر مكانك ومنزلتك، والعشر جنيه لا تكافئ هذا. لو قال له كلمتين دول هيسجده، هيعطي له بقى ايه؟ هيقول له: يا ابني خد الخزينه وروح، روح خد خزينه البلد وايه وروح. ما هو لما ياخدها بهديه من السلطان احسن ما ياخدها سرقه. قال: واذا لقي ربه فرح بصومه، لان الملك سبحانه وتعالى هو الذي ايه يجازيه ويكافئه. فلا بد ان تكون هذه المكافأة عظيمة جدا لأنها من الكريم سبحانه وتعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع عن الأعمش، وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش، وحدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له، حدثنا وكيع عن الأعمش، جميعا عن الأعمش. قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف. كل عمل ابن آدم له يضاعف، يعني كل عمل الصالح، كل عمل ابن آدم له أي الصالح يضاعف له في الحسنات والسيئات، يضاعف له في الحسنات والمرتبات. الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. فتصور أن عمل ابن آدم كله الذي أخلص فيه لله هو لله، الصيام فوق ذلك وزيادة على ذلك. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بجزاء من توضأ وجزاء من صلى وجزاء من صلى في جماعة وجزاء من حج وجزاء من زكى وجزاء من تصدق، كل هذه الأعمال ثوابها بين مذكور في الأدلة، مع أنها عبادات وفرائض، لكن لما كان الصيام فوق ذلك وأحسن من ذلك قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ وقلنا أن يكون الصيام قد توفر فيه الإخلاص لله عز وجل. لماذا؟ قال الله تعالى: يدع شهوته وطعامه من أجلي. فقوله سبحانه: من أجلي، أي مخلصا لي، أي مخلصا لي. أما إنسان لم يتوفر في الصيام من الإخلاص فلا شك أن عمله هذا لا ثواب له فيه. قال الله تعالى: يدع شهوته وطعامه، والطعام إذا ذكر بغير شراب يشمله، كما أن الشراب إذا ذكر بغير طعام يشمله، يشمل الطعام، كالإسلام والإيمان وكالمسكين والفقير، إذا ذكر أحدهما شمل معه الآخر، وإذا ذكر جميعا كان لكل واحد مدلول. ولذلك أنت تذهب أحيانا إلى كتب الفقه فتجده يقول: باب الأشربة، باب مين؟ الأشربة، فتجده متكلم عن الأطعمة برضه، وأحيانا يقول: باب الأطعمة أو كتاب الأطعمة، ويكون متكلم برضه عن مين؟ عن الأشربة. لماذا؟ لأن إفراد الواحد يشمل معه مين؟ الثاني. لكن لو قال كتاب الأطعمة وبعده كتاب الأشربة يبقى قد خص الأطعمة بباب أو بكتاب والأشربة بكتاب آخر، يبقى مش هيخلط هذا بذلك. فقوله هنا: يدع شهوته وطعامه من أجلي، الشهوة دي اللي هي إيه؟ اللي هي الجماع وما شابهه، اللي هي الجماع وما شابهه. الذي يشبه الجماع هو مين؟ الاستمناء. الذي يشبه الجماع هو الاستمناء، والاستمناء شهوة، الاستمناء شهوة، هذا بإجماع أمة لا إله إلا الله. ولعله يجمع معنا الكفار أن الاستمناء شهوة، إذا استمنى الرجل أو استمنت المرأة انطفأ شهوته أو انطفأت شهوته وانطفأت شهوتها. فالاستمناء شهوة وهو داخل في هذا الحديث، وهذا مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا، أن من استمنى في نهار رمضان وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء، يعني لابد من إعادة هذا اليوم مرة أخرى. ومنهم من قال: القضاء والكفارة، القضاء والكفارة، والكفارة إطعام مسكين، إطعامه مسكين، قدر على الصوم أو لم يقدر. شيخنا الألباني رحمه الله رحمة واسعة خالف الأمة في مثل هذا، فقال: الاستمناء لا يفطر، ولا يفطر إلا الجماع، ولا يفطر إلا الجماع. على أي حال، الرجل رحمه الله مأجور في هذا الاجتهاد أجرا واحدا لا اثنين، ولا يجوز متابعة الشيخ على هذه الفتوى. قال: يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان، وهو ضرار ابن مرة، ضرار ابن مرة، والكنية أحب، الكنية أحب، لأن ضرار ومرة من الأسامي الإيه المكروهة، ضرار من الضرر ومرة من المرارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، ولكن هذا من أتباع التابعين. عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به، إن للصائم فرحتين، إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال المدني، حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، إن في الباب، إن في الجنة بابا يقال له الريان، فلما كان الجزاء من جنس العمل كافأ الله عز وجل الذين عانوا الظمأ والعطش في الدنيا بأنه سمى بابهم الذي يدخلون منه خاصة ولا يدخل معهم أحد، سماه باب الريان، وهو من الري الذي هو ضد العطش، الذي هو ضد العطش، لأن الصائم إنما يصبر على الجوع أكثر من صبره على مين؟ على العطش. يعني الصائم بيعطش أكثر مما يحتاج إلى الطعام، أول ما تقوم كده من النوم تلاقي الجو حر ورئك ناشف، تقول يا فتحي عليهم الرزاق يا كريم، ده احنا لسه النهار ما طلعش وريق زي الحجر، امالها واصل ازاي بقى لحد اخر النهار؟ خدت بالك؟ ولذلك اللي بيقوم متاخر همه ان يشرب الماء، اللي بيقوم متاخر قبل الفجر او قبيل الفجر همه ان يشرب ايه؟ الماء، لان الماء لا يعوض، انما الطعام ممكن الصبر عليه، الطعام ممكن الصبر عليه. ولذلك يعني كثير من أهل العلم كان يمتنع عن الطعام من باب العلاج، كما فعل شيخنا الألباني رحمه الله، لم يطعم طعاما قط 27 يوما، امتنع عن الطعام 27 يوم كاملة كاملة لم يطعم فيها شيء، وإنما كان يشرب سوائل وعصائر وغير ذلك، استمر عليها لعلة كانت في بطنه حتى أجرى التحاليل والأشعات، فكانت النتيجة أنه برئ من مرضه تماما، فلما أخبر بهذه النتيجة أقبل على الطعام والشراب، أقبل على الطعام والشراب. وكان شيخنا عليه رحمة الله أكل، كان يأكل كثيرا، حتى كانت بنته أم عبد الله تحمل من أمامه الطعام حملا، هو كان يغضب، يعني يغضب بسرعة الشيخ يعني. فكان مرة دعانا زوج ابنته نظام سكجها، الأخ اسمه نظام سكجها، زوج بنت الشيخ أم عبد الله، وهي أحب بناته إليه وأكبر البنات، فوضعت الطعام وما أشهاه، طعام بقى الشاميين يعني، ووضعت طعاما منفردا على مائدة أخرى لأبيها، فهو ما دخل الشيخ ونظر إلى الطعام قال: لا، الطعام ده وضع عليه، ويد الله مع الجماعة، وجاب بقى أحاديث الجماعة وأحاديث البركة، واجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، هو يقول أجيب منين أدلة؟ فنظام قال له: مهما حاولت، مهما حاولت هتاكل لوحدك، وهم دول لا تاكلهم. قال: والله إذا أنفذتم ما تريدون فلآكلن هذا الطعام ثم لأدخل هذا البيت مرة أخرى، هاكل معكم هاكل معكم. فأكل معنا الشيخ وأكل ثم أكل ثم أكل، وابنته تصرخ بالداخل وتطرق الباب، فدخل لها زوجها نظام فصاحت في وجهه قالت أنت تعلم أن الطعام يضره، والشيخ إذا أكل لا يستطيع أن يحجم نفسه. فقال والله أنا يعني قد بلغت معه العذر، أنا ممكن أن أديلك عليه تكلمين أنت. أنت بيريت. الشيخ رفض أن يقوم على المائدة، قال بعد الطعام أدخل فلتقل لي ما تشاء. خدت بالك؟ فهذا الشيخ يعني طبعا الشيخ يسبق علماء كثرة، والطعام حلال وكثرته حلال لا شبهة فيها. الإمام النسائي كان أكولا، الإمام النسائي صاحب السنن، ورد في ترجمته أنه كان يأكل كل يوم ديكا، وطبعا ديوك النسائي كانت قد كده اهو، خدت بالك زي الديوك الرومي يعني، مش الديوك الميتانة اللي احنا بناكلها لا طعم ولا لون ولا رائحة، اللي احنا بناكلها لا طعم ولا لون ولا رائحة، انما ديوك النسائي كفاية انها ديوك النسائي، خدت بالك. وكان اذا نودي للجهاد رأيت النسائي في الصف الاول، يعني شايف شيء من مناقبه. وكذلك شيخنا الألباني عليه رحمة الله ما كان يسمع بمكان فيه بدعة إلا ويكون أول الحاضرين للدفاع والذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكثرة طعامه لا تعيبه. ولكن ذكرنا هذا من باب الطرفة ومعرفة بعض أخبار الشيخ عليه رحمة الله. إن في الجنة بابا يقال له الريان، اسمه الريان من الري وهو جزاء العطش في الدنيا، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم. يعني باب خاص بمين؟ خاص بالصائمين فقط، لا يدخله إلا الصوم، إلا الصوم. طبعا الصوم الذي حافظ على صيام الفرائض والنوافل، الذي يحافظ على صيام الفرائض والنوافل حتى يكون من عادته الصيام، حتى يكون من عادته ومن دأبه الصيام. يعني غالبا ما تجده صائم، كل ما تسألك أنا صائم أنا صائم أنا صائم، حتى يعلم. وذي كرامة يمنحه الله عز وجل عبده الطائع في الدنيا بالذكر الجميل والثناء الحسن عند الناس. واحد يحافظ على الجماعات، الناس تبجله وتعظمه لأجل أنها تعلم أنه قبل النداء يكون في المسجد، يكون فين؟ في المسجد. رجل يقوم الليل يظهر هذا عليه، لأن دي نعمة ومنحة من الله عز وجل. ولذلك كان يحدث رجل من المحدثين في الزمن الأول قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم انتظر حتى يكتب الناس والطلاب. فدخل رجل من شأنه ودأبه أنه يقوم الليل، فقال المحدث من صام بالليل ظهر نور، من صام بالنهار ظهر نوره بالليل. فكتب الطلاب من صام بالنهار ظهر نوره بالليل، فظنوا أن هذا حديث لأنه أملهم الإسناد ووقف عند قال النبي عليه الصلاة والسلام وسكت حتى يكتب الإسناد. فلما دخل هذا الرجل قال هذا القول من عنده لهذا الرجل الداخل، فظن الطلاب أن هذا تمام حديث النبي عليه الصلاة والسلام وليس كذلك، فوقعوا في هذه المخالفة. قال يقال لهم أين الصائمون، أي في المحشر، أين الصائمون؟ يقال لهم من القائم؟ إما الله عز وجل وإما الملائكة، يعني إما أن يكلف الله تعالى ملائكته بالنداء على الصائمين، وإما الله تعالى هو الذي يتولى النداء بنفسه. أين الصائمون؟ فيدخلون من هذا الباب، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يدخل منه المصلون وإن في الجنة بابا يدخل منه أهل الزكاة، وإن في الباب في الجنة بابا يدخل منه الصائمون، وإن في الباب، وعدد الطائعات أو الطاعات. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، هل على رجل أن يدخل من جميع هذه الأبواب؟ يعني هل من مانع أن يدخل رجل واحد من جميع هذه الأبواب؟ قال: لا، وأنت منهم يا أبو بكر. قال: لا، وأنت منهم. ها شباب الكرامة، أبو بكر الصديق يدخل من جميع هذه الأبواب، يدخل من جميع هذه الأبواب، مع أن باب الجنة الواحد، باب الجنة الواحد مش لها ثمانية أبواب، باب الجنة الواحد مصراعيه ما بين المشرق إلى المغرب، يعني القائمين بتوع الباب واحد في المشرق واحد فين، ده باب واحد، ده باب واحد، يعني لا يكاد يرى، لا يكاد يرى. والمعلوم يقينا أن الذي دخل الجنة لا يخرج منها قط، لا يخرج منها إيه؟ قط. فقول لي بقى أبو بكر هيدخل من الأبواب دي كلها إزاي؟ أه؟ هيدخل منها كلها إزاي؟ هذا شيء لا نعرفه بعقولنا، نقول فيه آمنا وسلمنا، ماشي؟ ما هو ده بقى الابتلاء في الإيمان، ده الابتلاء في الإيمان، إن تيجي حاجة كده لا يمكن تركب مع عقلك. ليه؟ لأن أنت عقلك نفسه قاصر، صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم آمن بذلك وصدقه وأخبر به، وعقله أكثر وأفضل من عقول جميع الخلق عليه الصلاة والسلام، ولذلك آمن به، وليست كل العقول كعقله عليه الصلاة والسلام، ولذلك نحن نؤمن كما آمن النبي وكما آمن أبو بكر وكما آمن عمر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام أحيانا، بالكلام أحيانا على جبل أحد، فيقال له: يا رسول الله، أو ذلك يكون؟ قال: نعم، وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر يؤمن بذلك وعمر يؤمن بإيه. ثم يسكت، ثم يسكت، دليل أن إيمان هؤلاء أعظم إيمان من إيمان الأمة بأسرها، صح ولا لا؟ فمعلوم أن الذي يدخل الجنة لا يخرج منها، مش أبو بكر يدخل من الباب ده وبعدين يطلع منه تاني عشان يدخل من الباب الآخر ثم يخرج منه تاني. لا، الكلام ده أولا لا ننفيه ولا نثبته، وإنما نقول يدخل أبو بكر من جميع الأبواب كما يريد الله عز وجل ويشاء ويختار، لا نخوض في ذلك بعقولنا. الباب الحادي والثلاثون: باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه. وكان ده احنا شرط اشترطناه في درس الماضي. باب فضل الصيام في سبيل الله، سبيل الله اللي هو مين؟ الجهاد. سبيل الله اللي هو الجهاد، عند الإطلاق سبيل الله هو الجهاد، ماشي؟ فالصيام في الجهاد له فضل عظيم جدا، أن يموت المجاهد صائما هذا قد جمع خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل، لكن هذا مشروط بإطاقة الصوم وعدم إلحاق الضرر بالصائم ولا تفويت حق واجب في الجهاد. يعني واحد يقول لك إيه؟ أنا صح أنا أطيق أن أصوم في أثناء الجهاد، لكن إيه؟ أقعد وراء اليردة ألم الهدوم وأجيب الكرة في ساحة الجهاد وخلاص، قاعد في الصغر، جالس في الصغر، لكن ملوش لازمة، ملوش لازمة. فالمقصود بأن المجاهد إذا صام يشترط عدة أمور. الشرط الأول أن يطيق هذا الصوم بلا عظيم مشقة، بلا عظيم مشقة، وأن لا يمنعه الصيام من تفويت واجب الجهاد، يعني مش يقعدهم على جنب كده ويضلل عليهم ويقول معلش تسيبوا دول لأن دول إيه؟ صايمين. أنتوا عارفين في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قوما قد ظللوا قال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء يا رسول الله هم إيه؟ الصائمون. هم مين؟ الصائم قال ليس من البر الصوم فين؟ في السفر. وده سفر مش جهاد، والجهاد أولى من السفر، أولى من السفر. لكن الروايات أثبتت أن هذا السفر كان سفر جهاد أيضا، كان سفر في غزوة من الغزوات. وقال ذهب المفطرون بإيه؟ بالأجر. ذهب المفطرون بالأجر. فالأصل ألا يفوت عليك الصيام حق واجب للجهاد أو يلحق بك الضرر وأن تطيقه بلا كبير مشقة. فمن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. شوف الجزاء، الله تبارك وتعالى يباعد بين العبد وبين النار 70 عاما بسبب صيام يوم واحد في سبيل الله عز وجل. ماشي. يقول الإمام فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه. الباب 32، باب جواز الصوم من نافلة بنية من النهار قبل الزوال. يعني باب جواز عقد نية الصيام في أثناء النهار ما لم يدخل وقت الزوال. وقت الزوال أي وقت ميل الشمس إلى جهة الغروب، يعني وقت الإيه؟ وقت الظهر. وقت الظهر. فيجوز لمن أراد أن يصوم نافلة وإن أصبح من نومه ينوي الإفطار ولكنه لم يأكل ولم يشرب حتى دخل وقت الظهيرة، فله أن ينوي أن يكمل يومه صيام نافلة. أما صيام فرض فإنه يلزم فيه عقد النية من الليل، ودي من الفروق بين صيام الفريضة وصيام من النافلة. صيام النافلة يمكن فيه عقد النية حتى الزوال، أما صيام الفريضة فيلزم فيه عقد النية من الليل. وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، جواز فطر الصائم إذا كان يصوم نافلة أن يفطر بلا إيه؟ بلا عذر. والأولى استحباب إتمام هذا الصيام. لكن لو أفطر ليس عليه شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا وذاك. وفي الدروس الماضية قلنا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل خلاف الأولى لبيان مين؟ يفعل خلاف الأولى، يعني يترك حتى المستحب لبيان مين؟ لبيان الجواز. وسنرى أدلة ذلك معنا الآن. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله حدثتني عائشة بنت طلحة، هي عمته، عمة طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ يعني هل عندكم طعام؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، ليس عندنا طعام. وهذا يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من زهادة وقلة في مطعمه ومشربه. قال فإني صائم، فإني صائم. شوف كأنه إيه، لو قالت له فيه طعام أقول لها تم أكل، ما بيسأل عنه ليه. فلما أخبرته أنه لا طعام في البيت قال إني صائم، يعني غير نيته في أثناء مين؟ في أثناء النهار. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور، يعني قالنا زوار، قالنا إيه؟ زوار. ومن شأن الزائر، ومن شأن الزائر أنه يحمل معه إيه؟ هدية، أنه يحمل معه هدية. طبعا هدية زمان يعني لا يسعهم إلا أن يقدموا طعاما، خاصة وأنهم يعلمون حال بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يهدون له الحيس وهو التمر المخلوط بلبن وأقط اللبن الجميد اسمه الحيس، أو يهدون إليه ذراع من شاه لأنهم يعلمون أنه يحب الذراع، أو يهدون إليه أي طعام، أي إيه؟ طعام. وأحيانا كان يهدون إليه الحلوى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى ويأكلها بالبطيخ، كما جاء عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الحلوى بالبطيخ، خدت بالك، ويقول حر هذا يطفئه برد ذاك، يعني حر الحلوى، الحلوى ثقيلة لكن لما يأكل حتة حلوة ويأكل وراء حتة بطيخ إن شاء الله في أمل إن هو يواصل ويأكل صينية الحلاوة كلها. في أمل، الأمل معقود يعني إن هو يعني يجهز عليها. إنما لو مكنوه من صينية الحلوة فقط دون مرطبات، دون إيه مرطبات، فلا يقوى عليها، لا يقوى عليها. العجب من ذلك إن اليابان، اليابان بيعملوا إيه؟ لما يجي الياباني ياكل حلاوة لازم يحط جنبها شطة، يحط جنبها إيه؟ شطة. والباكستانيين يفعلون هذا، والباكستانيين يفعلون هذا. طبعا الباكستانيين في الشطة أئمة، أئمة. ها؟ في الطبيخ، في الطبيخ بس. دعاني مرة واحد باكستاني على الإفطار في رمضان، وده طبعا من سوء الطالع إن أنا أقبل دعوة واحد باكستاني وفي رمضان في مكة. فقدم لي صينية، صينية شطة بالفراخ، والله العظيم قطع، قطع صغيرة جدا من الفرخة لا تكاد ترى إلا بالميكروسكوب، وبقية الصينية شطة. فأنا أول ما أكلت يعني صحت، قلت أنت عملت إيه؟ قوم هات طعام خلينا ناكل، انت جوعتني طول النهار وبعدين جاي كمان تحرق قلبي. فظن ان انا معترض على الصينيه دي فرفعها وجاب لي صينيه ثانيه شر منها. الصينيتين معمولين بطريقه واحده وفي فرن واحد. قلت له يا اخي انا مش معترض على الصينيه الاولى، انا معترض على الاكل من اساسه. فقال احنا ما عندنا طعام الا كله بالشكل ده. قلت له لو سمحت بقى اسمح لي اروح اكل كشري ولا اكل فول ولا اكل اي حاجه في اي مكان. دي عندهم جناية، عاملين الصعيدة عندنا، إنما الصعيدة، الصعيدة دي تفرق معهم يعني. فقال لي لا لا يمكن. طب معلش اطلع هات لي فرخة وشوية رز. طلع جاب لي فرخة وشوية رز وكيس فيه شطة. قلت الحمد لله انك ما خلطتهمش على بعض. قال اني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، مش الحادثة واحدة، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا، أنا يعني دريت لك حاجة كده على جنب. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتيه. فجئت به فأكل بعد أن قال إيه إن صائم. في عذر هنا للنبي أنه يأكل؟ في عذر، ومع هذا أكل، مع أنه مدام عقد وقال إن صائم الأولى أن إيه أن يتم صومه، أن يتم صومه، ولكنه خالف الأولى لبيان مين الجواز، وأن الصائم المتطوع أمير نفسه. ومبحث آخر، هل يلزمه إعادة هذا الصيام، إعادة هذا اليوم، على خلاف من أهل العلم، منهم من قال يلزمه ومنهم من قال لا يلزمه، والذي قال لا يلزمه رأيه أرجح من غيره. ها؟ ها؟ لا، وصيام الكفارة يحرم الفطر فيه لأنه صيام واجب. لا، لابد من تبييتها على أرجح الأقوال. قلت حيث. قال هاتي. فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما ولكني أفطرت الآن، لبيان الجواز. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث. فقال أرني. فلقد أصبحت صائما فأكل. والحديثة واحدة، ولا يضرك قوله يوما آخر، لأنه بعد قولها يوما آخر بيان أنه أفطر بعد أن كان صام في هذا اليوم بالذات. قال الإمام وفي هذا الحديث دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس. ويتأوله آخرون على أنه سؤاله، على أن سؤاله صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء لكوني ضعف عن الصوم؟ وكان نواه من الليل فأراد الفطرة للضعف، وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد. وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه والأكل في أثناء النهار ويبطل الصوم لأنه نفل، فهو إلى خيرات الإنسان في الابتداء. يعني أنت مخير في الابتداء أن تبدأ الصيام أو لا تبدأ، فإذا كنت مخير في الابتداء فكذلك هذا الخيار ثابت في الدوام. نعم. ومما قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون، ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه، يعني مش واجب، ليس واجبا، لأن أصل الصوم فيه ليس واجب، فكيف يأتي إتمام اليوم وجوبا مع أنه لم يبدأ بالوجوب؟ وقال ابن عبد البر أجمعوا على ألا قضاء على من أفطره بعذر، يعني الذي أفطر في صيام النافلة بعذر لا قضاء عليه، وهذا محل إجماع. أما إذا كان بغير عذر فقد وقع الخلاف، والراجح أنه لا قضاء عليه كذلك، لا قضاء عليه كذلك. باب أكل الناس وشربه وجماعه، وأن ذلك كله لا يفطر، وأن ذلك كله لا يفطر. الكلام ده ممكن يكون كلام شديد، أه؟ بس خلي بالك إن ده الناسي، ده مين؟ الناسي. آه. حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم اللي هو ابن علية، عن هشام بن حسان القردوسي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي الحديث الماضي يدع طعامه وشرابه وإيه؟ وشهوته لأجله. إذن أصل الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب ومين؟ والشهوة اللي هي الجماع. طيب إذا أكل ناسيا صح صومه؟ إذا شرب ناسيا صح صومه؟ إذا جامع ناسيا صح صومه؟ ها؟ في الحقيقة ده مذهب الجمهور، ده مذهب الجمهور، أن من جامع ناسيا، جامع ناسيا، والقضية دي لا تكون إلا في أوائل رمضان يحدث فيها ويقع فيها الخطأ كثير جدا. تلاقي شيخ محترم كده ماشي في أول يوم في رمضان في الشارع بيأكل بشر أو بيأزز لب، ها؟ أنا في أخ من الأخوة الأفاضل الطيبين، يعني شيخ كبير، يعني حتى كنت في يوم يعني مضطر لأنه أكلفه أن يأتي بأولادي المدرسة، فذهب وأولادي جايبين بمصروفهم لب وركبوا معاه في الميكروباص، فنوله الكيس قال لهم: لا 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 أكل أنت. أي والله لا تأكل منه. أخذوا قعد يأزأز لب من الجيزة لحد الطلبية، وبعدين فين افتكر أن ده إيه؟ أن ده صيام، ونهار ده أول يوم في رمضان، ونسي تماما. فبيقول: أنا أدركت نظر الناس إلي شذرا في الميكروباص وعلى الطريق على أول الطلبية هنا، بقول لك أنت يعني وقعت في حرج وخجل شديد جدا، وكنت عايز أبحث عن الناس دي تاني وأقول لهم عذري كان كيت وكيت. فهذا يقع، فالذي يجعله يقع في الطعام والشراب يقع أحيانا فين؟ في الجماع. أو إحنا نفترض هذا الفرض، إذا جامع ناسيا ما حكم صومه؟ هذا الذي نأخذه. قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول الإمام في هذا الحديث: دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. وده مذهب مين؟ الأكثرين، يعني مذهب الجمهور. بقول فيه دلالة لمذهب الأكثرين اللي هم مين؟ جمهور أهل العلم، أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون. طيب في رأي ثاني؟ نعم، هو رأي ربيعة ومالك، قالوا: يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة. يفسد صومه في الطعام والشراب والجماع، في الطعام والشراب والإيه والجماع، مع أن الحديث قاض بأنه إذا أكل أو شرب ناسيا فلا إيه فلا حاجة عليه، وصيامه صحيح وليتم صومه. أما قوله فليتم صومه، يعني يدل على أن الصيام صحيح وأن هذا الطعام والشرب لم يؤثر فيه. قال فإنما أطعمه الله وسقاه يعني منح من الله عز وجل له. خدت بالك؟ وقال عطاء والأوزاعي والليث يجب القضاء في الجماع دون الأكل. يجب القضاء في الجماع دون الأكل. وقال أحمد يجب في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل والشرب. والذي نرجحه أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا شيء عليه وصيامه صحيح ويتمه، فإنما هي منحة من الله عز وجل له. وهذا يكون في صيام الفرض وصيام النافلة على السواء. وهم لما بيقولوا جماع يبقى يقصدوا هذا الجماع الذي بين رجل وامرأته. يعني واحد نام وحلم أنه جامع امرأته، ده لا شيء عليه البتة، وما فيش خلاف على أنه لما يقوم يغتسل وصيامه صحيح. انت ما كنتش معنا الدرس الماضي ولا اللي قبله؟ طيب يعني انت وجه جديد، الله يفتح عينه عليك. طيب يا اخواني، تحبوا ننتقل على باب اخر؟ هو الباب 34 ده بيان صيام النبي عليه الصلاة والسلام في غير رمضان واستحباب الا يخلي شهرا من صوم. استحباب ان ما فيش شهر يمر عليك الا وتجعل فيه لنفسك كده حظ في الصيام. ان شاء الله 3 ايام بس في الشهر، 13 و14 و15، ان شاء الله الاثنين والخميس، ولو اسبوع واحد من الشهر، بحيث ان الشهر كله لا يخرج عنك بلا ايه، بلا احداث طاعة صيام فيه. كما انك تحدث في هذا الشهر من طاعة الصلاة وطاعة الزكاة ووجوه البر، فلا بأس ان تجمع مع هذه الوجوه من البر وجه من وجوه مين؟ عبادة الصوم. عبادة الصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن استحباب الصيام الاثنين والخميس والثلاثة أيام من كل شهر، وكان يصوم شهر مين؟ كان يصوم شهر شعبان كله. والمعلوم أن كله في اللغة تطلق على الأكثرية، لأنه قد ثبت أنه ما أتم صيام شهر قط إلا صومه. إذن الأحاديث كلها التي ورد فيها لفظ أنه صام كل شعبان محمولة على أنه صام جل شعبان، يعني معظم أيامين شعبان، إنما أنه أتم صيامه تماما هذا لم يحدث منه إلا في شهر إيه؟ إلا في شهر رمضان صلوات ربي وسلامه عليه. طيب هات لي بقى الباب إيه؟ ولا الباب 39. باب استحباب صوم 6 أيام من شوال اتباعا لرمضان. باب استحباب صيام 6 أيام من شوال اتباعا لمين؟ لرمضان، يعني بعد رمضان. بعد رمضان. حدثنا يحيى بن أيوب الغافقي وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن علية. قال ابن أيوب يعني يحيى حدثنا إسماعيل بن جعفر، معذرة هو ابن جعفر، أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن حارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه، يعني حدث الخزرجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والدهر هنا بمعنى العام، الدهر بمعنى إيه؟ العام. فسر أهل العلم هذا الحديث بأن الدهر هو العام أو السنة، وأن السنة 12 شهرا، وأن الحسنة بعشر أمثالها كما هو مستقر معلوم. فإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها فصيام شهر رمضان 30 حسنة في 10 ب300 حسنة وب300 يوم، يبقى من العام كام؟ 60 يوم. وصيام 6 أيام من شوال ب6 حسنات في 10 يبقى بكام؟ ب60 حسنة. فالذي يصوم رمضان ويبيعه ب6 من شوال كأنه صام 36 يوما في 10 ب360 حسنة على 360 يوم، وهو عدد أيام السنة بالشهور العربية. فقوله من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كأنما صام الدهر، أي فكأنما صام العام كله، وقد أدى زكاة الصيام في كل يوم من أيام السنة. هكذا شرحوا هذا الحديث. قال الإمام ما الإمام النووي في هذا الحديث دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة. يبقى صيام ستة من شوال مستحب ولا واجب؟ مستحب مش كده؟ وقال مالك أبو حنيفة يكره ذلك، يكره ذلك. ما تتخضش، ده في من العلماء من قال صيام هذه الستة حرام. ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه العظيم كتاب التحقيق لمسائل الخلاف بين أهل العلم ذكر 8 أقوال لأهل العلم في حكم صيام ستة من شوال، فذكر منها أنه جائز، وذكر منها أنه مستحب، وذكر منها أنه واجب، وذكر منها أنه مباح، وذكر منها أنه مكروه، وذكر منها أنها حرام. حرام. وقيل من ذهب إلى كراهتها وحرمتها مخافة المواظبة عليها لأجل ألا يظن الناس أن صيام هذه الستة إيه واجب. تأويل وإن كان بعيدا لكن على أي حال له وجه، والاجتهاد فيه سائغ وإن كان العمل على خلافه عند جماهير العلماء، وأن الحديث هذا قاض بالرد على جميع من خالف ذلك، وأن صيام هذه الستة أمر مستحب، خاصة بعد أن استقرت السنة واستقرت الأحكام الشرعية. قال مالك في الموطأ ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. قال مالك في الموطأ ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. أه؟ ومع هذا أنت لما تيجي تدور على بعض السنن تلاقي أن كثير جدا من الصحابة تركوها، تركوها إما لانشغالهم زي سنة الاعتكاف، زي سنة إيه الاعتكاف. لما تيجي تبحث عن أسماء الصحابة الذين حققوا هذه السنة تجدهم قلة في جنب أعداد الصحابة الغفيرة. لما تركوها؟ لانشغالهم أو لمخافتهم المواظبة على هذه السنة، فيظن الناس أو من لا علم له بأن الاعتكاف إيه واجب، فكذلك الصيام هذه الستة. قال مالك ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. قالوا فيكره لئلا يظن وجوبه. ودليل الشافعي وموافقوه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت، شوف بقى شوف دي قاعدة، يعني هذا الكلام قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. قال وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. عايز يقول لك أن السنة قاضية على الناس والناس لا يقضون على السنة، فعايز يقول لك أن لو الصحابة كلهم أجمعوا واتفقوا وتواطؤوا على ترك العمل بحديث فإن اتباعهم على ذلك، ده هذا على فرض أن هذا حدث ولا يحدث، لأن هذا الإجماع الذي لا خلاف عليه هو إجماع الصحابة، والصحابة لا يجمعوا على باطل قط، والأمة في مجموعها في كل زمان، في كل زمان وفي كل عصر معصومة من الإيه؟ من الإجماع على الباطل أو من الوقوع في الباطل. الأمة في مجموعها ممكن عالم يقع في الباطل، عالم يقع في الباطل 2 3 10، فإذا زلت قدم عالم في باطل أو تكلم بكلام خالف فيه الدليل تجد عشرات بل مئات العلماء في أمة لا إله إلا الله في شرق الأرض وغربها يردون إيه؟ يردون عليه باطله وخطأه الذي أخطأ فيه. يبقى الحق هنا ظهر للأمة أم لا ظهر؟ ولا يمكن أن الأمة يا أخواني في مجموعها معصومة، معصومة أن تقع في الباطل، أن تقع في الباطل. وإذا كانت كذلك فالعصمة أقرب إلى الصحابة من غيرهم لقربهم وقرب عهد بنزول الوحي وفهمهم لكلام الرب تبارك وتعالى، وأنه نزل بلغتهم، وأنهم أعلم الناس بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. يبقى الفيصل هنا والرجوع للدليل ولا للناس؟ ها؟ طيب الناس ممكن يفهموا الدليل أحسن منه ومنك، الناس ممكن يفهموا الدليل أحسن منه ومنك، لأن إذا كان الدليل يحتاج إلى إعمال فكر وبذل جهد لاستنباط الفوائد واستخراج النكت منه، فلا شك أن اجتهاد العلماء أولى من اجتهاد غيرهم. يعني لما يجي شيخ الإسلام ابن تيمية يجتهد في حديث وأنا أجتهد في حديث، بلا شك وبلا توقف أن اجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية أولى من اجتهاد غيره، فضلا أن يكون أولى من اجتهادي، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن عقله أرجح وعلمه أتم ويملك أدوات الاستنباط أكثر من غيره، وهو صاحب آلة اجتهاد وغير ذلك. فإذا ترك الناس العمل بدليل، العمل بدليل، وهذا الدليل صحيح صريح، صحيح صريح، وجب على الناس ترك كلام من خالف الدليل واللجوء والعمل بيمين بالدليل. نعم. قال الشافعية: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، الأفضل، لكن تفريقها جائز، تفريقها جائز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من شوال، من شوال. ومن هنا تبعضية تفيد التجزئة، تفيد التجزئة. نعم. قوله: ثم أتبعه، ثم أتبعه بست من شوال،